أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الشهور إليه أن يصوم شعبان ثم يصل برمضان. وروى البيهقي في الشعر عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شعبان بين رجب وشهر رمضان تغفل الناس عنه، ترفع فيه أعمال العباد، فأحب أن لا يرفع عملي إلا وأنا صائم. وروى أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى يكون رمضان. هذه أحاديث أخرى مناسبة لهذه الأيام التي نحن فيها من شهر شعبان، فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحث على العمل الصالح في هذه الأيام في شهر شعبان كله، أنه شهر ترفع فيه الأعمال، ورفع الأعمال إلى الله عز وجل في رفع يومي وفي رفع أسبوعي وفي رفع سنوي، فهذا الرفع السنوي للأعمال، وإن كان الله سبحانه يعلم الأعمال قبل أن يخلق العباد، قبل أن يوجد العبد في الدنيا علم ما سيعمل هؤلاء العباد ومن فيه من أهل الجنة ومن فيه من أهل النار، ولكن هذا الرفع الملائكة تطلع وترفع ذلك لتشهد على العباد عند ربها سبحانه. ففي اليوم بالليل وفي النهار يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يجتمعون في صلاة الفجر ويجتمعون في صلاة العصر. ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ترفع إليه أعمال، أو عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. فهنا أعمال بالليل والنهار ترفع إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهو أعلم، ويسأل ملائكته: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فتشهد الملائكة للعباد بأعمالهم التي يعملون في هذا في اليوم بالليل وفي النهار. وفي الأسبوع ترفع الأعمال إلى الله في يوم الاثنين وفي يوم الخميس ترفع الأعمال، وفي العام يرفع العمل في هذا الشهر، في هذا الشهر في شهر شعبان ترفع الأعمال إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشهر تغفل الناس عنه، تغفل الناس عنه. قال: شعبان بين رجب وشهر رمضان، بين رجب وشهر رمضان. وكان العرب يعظمون شهر رجب، فهو أحد الأشهر الحرم الأربعة، فكانوا يعظمونه. انتهى شهر رجب، انتهت هذه التعظيم، ويدخل شهر شعبان ينسوا شهر شعبان، يدخل شهر رمضان يبتدوا يستعدوا بقى للصيام. فهنا يخبرهم أن شعبان اوعوا تنسوا هذا الشهر العظيم الذي بين رجب وبين رمضان، فإنه شهر تغفلون فيه أن أعمالكم تصعد إلى الله سبحانه، وأن الملائكة يشهدون عليكم ويرفعونها إلى الله سبحانه وأنتم غافلون. الغفلة تجعل العبد لا يعمل. أما يجي رمضان حصل لي، أما يجي رمضان حصل، أما يجي رمضان بأعمل خير، بطلع الزكاة، بأعمل كذا، زي ما كثير من الناس يؤجل العمل الصالح لغاية لما يجي رمضان، وهو غافل إن قبل رمضان ترفع أعمال السنة كلها، أعمال السنة. اختم عملك بهذا الذي هو من الأعمال الصالحة في هذا الشهر من عبادة الله عز وجل، تقرب إليه بالزيادة في أعمال البر والخير ما استطعت من ذلك من غير أن تشق على نفسك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقال: تغفل الناس عنه، ترفع فيه أعمال العباد، ترفع فيه أعمال العباد، فأحب أن لا يرفع عملي إلا وأنا صائم. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يحب أن يرفع العمل وهو صائم، فإذا كان صائما رفع العمل أجدر بالقبول، أنه يقبل هذا العمل. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا أعماله كلها خالصة لله عز وجل، أعمال كلها صالحة. الذي يشرع لنا ما الذي نفعله ما الذي نتركه هو ترفع أعماله إلى الله سبحانه، ويحب أن ترفع وهو صائم، يبقى غيره أولى طالما أنه قادر على ذلك. فإن لم يكن قادرا فلا شق على نفسه أيضا تقول عائشة رضي الله عنها كان أحب الشهور إليه أن يصوم شعبان ثم يصله برمضان، كان أحب الشهور إليه أن يصومه شعبان وبعدين يصل هذا الشهر برمضان، وكأنه أحيانا يصوم الكثير من شهر شعبان وأحيانا يصوم شعبان كله، يصومه كله ويصل برمضان، فهذا من فعله عليه الصلاة والسلام. جاء عنه قوله وقدمناه قبل ذلك، هذا في حديث رواه أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى يكون رمضان، وهذا لا يعارض الحديث السابق أن تكسر من الصيام في شهر شعبان، وإذا انتصف شعبان فلا تصم إذا كنت لم تصم قبل ذلك. فإذا كان عادتك الصيام قبل ذلك من أول شعبان وانت بتصوم، من رجب انت بتصوم، طول السنة متعود على الصيام الاثنين والخميس وغير ذلك، كمل صم لآخره. لكن ان انت ما بتصومش خالص طول السنة ولما انتصف شعبان هتبتدي تصوم، يقول لك لا الآن ليس لك ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من لم تكن له عادة الصوم أنه يبتدي الصيام من نص شعبان. ليه بيبتدي من نص؟ كأنه عشان استقبال رمضان قبله بأيام يصوم، نهينا عن ذلك أن تستقبل رمضان بصيام إلا أن يكون في صوم يصوم وأحدكم، يعني واحد معتاد ذلك متعود عليه. حديث آخر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي من حديث كثير ابن مرة مرسلة، ورواه الطبراني من حديث أبي ثعلبة، ورواه أيضا البيهقي في الشعب عن أبي ثعلبة الخشني، ورواه ابن ماجه من حديث أبي موسى، جملة من الأحاديث وإن كانت لا تخلو من ضعف ولكن بعضها يقوي بعضها، فيه هذا المعنى، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوا، ورواية كثير في ليلة نصف من شعبان يغفر الله لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحر، ورواية أبي ثعلبة إذا كان ليلة نصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه، ورواية أبي موسى إن الله تعالى لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد. جملة هذه الأحاديث تنبه الإنسان المؤمن احذر أن يكون بينك وبين أحد من المسلمين عداوة مشاحنة على أمر من أمور الدنيا، يبا هنا لا يجوز أن تهجر أخاك المسلم إلا على شيء الشريعة سمحت بالهجران فيه، إذا كانت الشريعة تسمح بذلك يبقى أهجره، إذا كانت الشريعة لا تسمح بذلك يبقى راجع الصلة التي بين أخيك، أخيك في النسب، أخيك في الدين، وهنا تراجع الصلة وتحذر إن في ليلة النصف من شعبان يطلع الله عز وجل إلى خلقه، يطلع إلى خلقه. هنا يمكن البعض يبالغ فيقول ليلة النصف من شعبان لها صلاة مخصوصة تصلى فيها، ما داش هذا شيء، ما داش هذا شيء، لكن غايته إن صلح العلاقات بينك وبين الناس قبل هذه الليلة حتى ترفع أعمالك إلى الله سبحانه. فواضح في العمل في هنا يقول أنه يدع أهل الحقد بحقدهم، يدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدع، يعني في قلبي حقد على أخيه المسلم يترك بخلي لك حقدك مش هنرفع عملك لغاية ما تدع هذا الحقد. فالمؤمن يعود نفسه على ألا يظلم أحدا، على ألا يكون في قلبه حسد وحقد لأحد من إخواني المسلمين، يكفيه سوءا أنه يجي الله سبحانه وتبارك وتعالى يطلع على العباد يجي عليه هذه الليلة وإذا به هو محروم، محروم، يبقى هو قاعد بغيظه وقاعد بكيده وقاعد بحقده على الناس، وكمان عمله لا يرفع إلى الله، هنا ظلم نفسه، ظلم نفسه. فيغفر لكل مؤمن ومؤمنة إلا لمشرك أو مشاحن، المشرك لا يستحق، ليس بعد الكفر ذنب، كذلك المشاحن اللي يحب الخصومات مع الناس، اللي يحب يعمل مشاكل، اللي يحب يضايق الناس ويغيظ الناس، هذا الإنسان يودع خلي عملك لما تبقى توب وترجع إلى الله. يبقى هنا إذا كنت هاجرا أخا لك إذا كان هذه المهاجرة في أمر الدنيا لا أصلح العلاقة بينك وبين، إذا كان لأمر الدين خلاص لما يرجع عن هذا الشيء الذي فعله، لعل إنسانا مبتدع يبتدع في دين الله عز وجل وتنصحه بالبعد عن البدع والضلالات التي فهو يصر على هذا الشيء. إنسان يعصي الله سبحانه ويقع في الكبائر ويفعل أشياء أنت مش قادر تمنعه إلا بالهجر، إنك بتهجره حتى يرجع ويراجع نفسه، يبقى هنا يجوز لك هذا الشيء. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه في أمر من الأمور، يعني كعب بن مالك لما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهجره 50 ليلة عليه الصلاة والسلام، يبقى كعب وقع في معصية واستحق أن يهجره النبي صلوات الله وسلامه عليه. في مسألة الهجران إذا كان لدين الله سبحانه وتبارك وتعالى، كان إنسانا وقع في شيء وإنه مش عايز يرجع، مش عايز يتوب إلى الله عز وجل، مصر على المعصية التي هو فيها، ما مش حاسس أنه بيعصي بيعمل المعاصي ونصح فلم يقبل، يبقى يجوز أنك تهجره لعله يتأدب ويرجع. لكن إن عمال على بطال، عمال تهجر فلان وتخاصم فلان وتعمل فلان وتشاكس في فلان، هنا لا، احذر تدخل تحت هذا الحديث. صلح علاقاتك مع الناس وخاصة مع الأقربين، وخاصة مع الأقربين. ويمكن الشيطان يضحك على الإنسان أحيانا، لا لا فلان ما هو عاصي ومش عايز يرجع ومش عايز كذا، من غير ما يطلع على شيء، من غير ما يعرف أنه فعلا هو تاب ولا ما تابش، ولا يعرف حد عنه هذا بعيد عنه، وهو بيربي كذا مجازفة بالكلام. لا لا لا، احذر من هذا شيء، واعلم أن الموت قريب جدا. وكم من إنسان كنا نراه معنا وكان فيه شباب وفيه قوة وجاء الموت عليه وأخذه، فلا تأمن على نفسك، لا تأمن على نفسك، إنك تموت وعملك مش مرفوع إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، أو قيل أخر فمت قبل ما يرفع العمل، هذه مصيبة. لذلك إنه حسن العلاقات مع الناس، حسن الخلق مع الناس، ما يبقاش على التوافه تتعارك مع الناس. زي ما نلاقي أحيانا يمكن البعض يتعارك على حاجة هايفة جدا جدا، إنسان مالك مخاصم فلان، أصله بصي بصة مش حلو، أصل مش عارف عمل، أصل جيت أقعد على كرسي في الجامعة خد مكاني وما قعدنيش على كرسي، أصل مش عارف، أصل إيه، أصل حاجات هايفة وتفهم لهاش قيمة يتخاصم الناس عليها. لا لا لا، لابد نكون أكبر من ذلك، طالما الأمر في حساب عند الله، وإنه حيسألك يوم القيامة ليه هجرت فلان وليه عملت فلان، ما تعملش مشاكل مع الناس، ليه ما تتنزلش عن حقك، ليه إذا إنسان أساء إليه ما أحسنتش إليه، ليه؟ وقال أمرنا بهذا شيء، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. عامل الناس بمحبة، عامل الناس باحترام، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، عامل الناس بتقدير انه يمكن هو اشد مني تعبا. اذا كنت انت متعود تقعد في مكان ولا انسان قعد في هذا المكان، يعني حط يمكن هو اشد مني تعبا، معلش خليه له، اتنازل عن الشيء. وطالما انه في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، تنازل عن الحق شيء عظيم جدا انك تتغاضى. اما ان نلاقي بعض الناس متخاصمين مع بعض على حاجات ملهاش قيمة أبدا، احذر، يدخل عليك النصف من شعبان فيؤخر عمل. طب انت ليه تصلي ليه إلا عشان يرفع العمل إلى الله سبحانه، وانت بتتعرف على المسلمين ليه إلا عشان تنفعهم وينفعوه، تدعو لهم ويدعون لك، يكون بينكم علاقات قوية، بينكم محبة في الله، تنتفع حين الموت وانت في قبرك وهو بره القبر، يا رب اغفر له، يا رب ارحمه، يا رب ده الرجل طيب معنا، يا رب كان كذا، بدل ما يتقولها ومات وراح في داهية الحمد لله، كان كل شوية بيزعجنا في المسجد، وكل شوية يقرفنا، وكل شوية عامل عركة، كل شوية صوته عادي، وكل ما هنا فرق بين إنسان وبين إنسان. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين شهداء الله في الأرض، شهداء الله في الأرض. تفكرين حديث الجنازة اللي مروا بها على النبي صلى الله عليه وسلم، فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت وجبت، وبعدين مروا عليه بنازة ثانية أثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت وجبت، وبعدين لما سألوا عن ذلك قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، يعني الله سبحانه جعل هذا الثناء منكم مغفرة لصاحبكم، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. يبقى الأمر أنت مش هتشهد لنفسك، ده هيتشهد عليه، فبدل ما تكتر عداواتك مع الناس، فلان مضايق منك، حاول اسأل نفسك ليه مضايق مني، ما يمكن أنا اللي غلطان، حين أرى الناس فلان زعلان وفلان مضايق وفلان بيتحاشاني، أقوم أراجع نفسي أشوف ليه بيعملوا هذا الشيء. ودايما أبذل من نفسك الحب للناس، أحب الناس هتلاقي رد الفعل بذلك إن هيحبوك. لما تعود نفسك على التنقيب والتفتيش والتنقير فلان في كذا وفلان في كذا من العيوب هيبحثوا عن عيوبك أنت أيضا. فحاول تتغاضى عن العيوب التي في الناس وارجع إلى نفسك أنت. ما يمكن أنا اللي مليان عيوب وعمال ما هو من ضمن العيوب والخيبة اللي أنا فيها أن أنا ببص لعيوب الناس. ما تقولش كده ليه لنفسك بدل ما تلاقي كل الناس غلطانين وكل الناس وحشين وتكره الناس كلها. لا لا لا، لابد للمؤمن أن يحب إخوانه والمؤمنين، أن يحبهم في الله، أن يرجو لهم الهداية، أن يرجو لهم، أن يدعو لهم. ادعو اسأل نفسك كده، بدعي لإخواني ولا لا؟ لما تيجي قبل الفجر يا رب اديني مال واديني صحة واديني عافية وارزقني في هذا اليوم، يا ترى دعيت لحد من إخوانك معك ولا لوحدك بس وطمعت في الدنيا والآخرة لوحدك؟ الذي يدعو لإخوانه هذا قريب من الله عز وجل، هذا يحبه الله سبحانه. ولذلك جاء في الحديث أن من قال اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات أعطي بكل مؤمن حسنة. بكل مؤمن، يا ترى كامل مؤمن؟ أنت مش عارفه، أنت مش عارف. يمكن اللي على بالك يا رب اغفر لي وللمؤمنين هم أهل المسجد دول اللي معاك 200-300 واحد دول، ولكن الله أعلم إن عددهم أكثر من ذلك بكثير. وخد لك كل يوم وانت بتدعو كده كام مليون ولا كام بليون حسنة من الله سبحانه وتبارك وتعالى بكونك دعوت لإخوانك. فلذلك ما تطمعش كل الجنة ما هيش ضيقة عشان تتمناها لنفسك فقط، اتمنى لنفسك ولإخوانك أن يكون الجميع من أهل الهدى ومن أهل الصلاح ومن أهل الخير. تدعو لنفسك وتدعو للمؤمنين، واحذر أن تأتي عليك هذه الليلة وأنت في قلبك مشاحنة لأحد. برضو نقطة تانية، بعض الناس في هذه الأيام يحب أو أن يذكر هذه الأحاديث دي، صححها وحسنها شيخ الألباني رحمة الله عليه إلى حديث نصف إن شاء الله. بعض الإخوة يجتهدون في ذلك ويرون أنها أحاديث ضعيفة وفعلا في أسندها ضعف، ولكن بمجموع طرق الحديث فهي ينضم بعضها البعض تقوى. يوم يشغل نفسه في هذه الأيام أنها ضعيفة ضعيفة ضعيفة، وبعدين عمل إيه؟ صبط الناس اللي كان بياخد ويذهب لإخوانه يصالح أباه يصالح أمه يصالح أخاه، خلاص هو سمع فلان الضعيفة وانشغل فلان ده الضعيفة ضعيفة لغاية ما عدى هذا اليوم والناس لا تصالح بعضهم مع بعض. لا داعي لهذا الشيء، لا داعي لهذا الشيء. حديث صححه الشيخ الألباني أو حسنه الشيخ الألباني، يا سيدي أنت إن أخذت في نفسك بأنه ضعيف خلاص ما تعملش أنت به، ولكن سيب الناس يعملون به في فضائل الأعمال وفي الإصلاح بينهم يكن الخير. خاصة صححه إمام كهذا الإمام رحمة الله عليه، فاحذر من إن أنت تصبت الناس عن الأعمال بكثرة الكلام ضعيف وبدعة وضلالة وكذا، فيقوم الناس يتركون العمل وينشغلون بالكلام. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على الإصلاح فيما بين المؤمنين وبيننا وبين أنفسنا، وأن يغفر لنا ويرحمنا إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.